بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
حكم تارك الصلاة لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
تروى عن هؤلاء السلف من القول بأنهم كانوا يقولون بأن تارك الصلاة كافر. نحن نعلم من علم أصول الفقه أن النصوص الشرعية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد تأتي أحيانا عامة وتكون في واقعها مخصصة، وتأتي أحيانا مطلقة وتكون أحيانا مقيدة. إذا كان هذا واقع الأحاديث النبوية، ترى ألا يجوز مثل ذلك أن يجري على الآثار السلفية؟ ذلك أولى وأولى. فإذا لم يثبت شيء من هذه الآثار التي قد نحتاج إلى أن نقول إنها عامة وبعمومها يمكن احتجاج بها على مثل ما نحن فيه الآن على تكفير تارك الصلاة كسلا، كذلك إذا جاءت مطلقة فيمكن أن يقال إنها مقيدة، لكن إن لم تصح فقد استرحنا منها ولم نكن بحاجة إلى أن نقول إنها يا أخي من العام المخصص أو من المطلق المقيد. فأنا أقول بأن هناك حديثا في الصحيحين وغيرهما أن حديث الشفاعة يوم القيامة يشمل حتى تارك الصلاة، فإذا لا يصح أن نطلق الآن وفي هذا الزمان الذي لا يفهم أحد من إطلاق كلمة كافر على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا أنه دخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان هناك حديث الشفاعة في الصحيحين يشمل حتى تارك الصلاة، فإذا إن صح عن أحد من الصحابة القول بأنه كفر فيجب علينا أن نفسره كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تأويله لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، فأولئك هم الكافرون مش كفروا، كلمة كفر ألطف من كافر لأنه كفر فعل ماض أي صدر منه كفر، أما كافر هو اسم فاعل. فإذا حاكم ما أو أمير ما عدل يوما ما تقول عنه إنه عدل، لكن سائر حياته الظلم، وتستطيع أن تقول عنه إنه عدل. والعكس بالعكس، إذا كان عادلا لكنه في حكومة ما في قضية ما ظلم فتقول إنه ظلم. فلا يجوز أن تقول عن الأول الظالم الذي عدل مرة إنه عاجل، كما أن العكس أيضا لا يجوز، أي الذي من عادته الظلم لكنه في حكومة ما في قضية ما عدل عدلة نقول عنه عادل؟ لا، نقول بالنسبة لمن كان يعدل لكنه ظلم ظلم، لا نقول ظالم لأنه يعطي أن من صفته أنه يظلم، والعكس بالعكس كما تبين لكم. إذا كان ترجمان القرآن رضي الله عنه يفسر فأولئك هم الكافرون بأنه كفر دون كفر، فإذا جاء نص في الكتاب أو في السنة في جنس ما أو في شخص ما بأنه كفر، فيمكن أن يكون من باب تفسير ابن عباس لقوله تعالى فأولئك هم الكافرون، أي كفر دون كفر. وإذا جاء الحديث حديث الشفاعة في الصحيحين صريحا في أن من كان تاركا للصلاة بل ومن لم يعمل خيرا قط يخرج من النار، فما ينبغي أن نقول عنه إنه كافر بالمعنى الذي يتبادر إلى ذهن السامع، أي إنه مخلد في النار. هذه هي من شؤم أخذ الآثار التي تروى عن السلف دون بحث وتحقيق، وفي قضايا هامة جدا كمثل تكفير المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي لم يخلد في النار، وتأكد ذلك بالحديث السابق أن الله عز وجل يخرج بشفاعته عز وجل برحمته وهو أرحم الراحمين من لم يعمل خيرا قط. وقد جاءت هذه العبارة أو جاءت شفاعة رب العالمين إذا صح هذا التعبير بالنسبة إليه في الصحيحين كما أشرت آنفا، بعد أن يشفع ربنا عز وجل المؤمنين الذين دخلوا الجنة مع السابقين الأولين، فقالوا يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا، لا نراهم معنا، أدخلتهم النار. فيقول الله عز وجل أخرجوهم، فيخرجون كل من صار فحما في النار إلا دائرة الوجه حيث لا تمس النار وجه المصلي، فيعرفون المصلين من وجوههم. وفي بعض الأحاديث الأخرى وهذه مشهورة معروفة لديكم يعرفون من آثار السجود، فيخرجون خلقا كثيرا من المصلين والصائمين والمجاهدين ونحوهم، يقولون يا ربنا أخرجنا من أمرتنا، فيقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. ويقولون ربنا أخرجنا من أمرتنا بإخراجه، فيقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه وزن نصف دينار، وأخيرا باختصار من كان في قلبه ذرة من إيمان. في كل مرة يخرجون خلقا كثيرا، يقول في الحديث. كل هذه الوجبات يخرجهم ربنا عز وجل بواسطة الشفعاء المؤمنين. الوجبة الأولى المصلين، ترى الوجبة الثانية والثالثة هؤلاء ليس فيهم بأن تارك الصلاة لمجرد الترك لا يكفر كفرا يخرج به من الملة ولا يشمله قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة، يقول الله شفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنون ولم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقول أخرجوا من لم يعمل خيرا قط. فمثل هذا الحديث حينئذ يوجب علينا أن نجري عملية تصفية على هذه الآثار التي تروى عن السلف في تكفير تارك الصلاة، فما كان منها غير ثابت استرحنا منها، ولا نوجد تعارضا بينها وبين الأحاديث الدالة على أن تارك الصلاة تركا غير مقرون بالجحد إنه لا يكفر ولا يرتد عن الدين. وما كان منها ثابتا تأولناه كما نتأول الأحاديث المرفوعة التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه ليس مسلما، كالحديث المعروف مثلا في صحيح مسلم وغيره من ترك الصلاة فقد كفر. فلابد حين ذاك من تأويل هذا الصحيح من المرفوع كذاك الصحيح من الموقوف تأويلا يتفق مع النص الصريح الذي ذكرناه آنفا حيث يخرج من النار غير المصلين أيضا. هذا كلمة بمناسبة أن الآثار أيضا ينبغي تحري الصحة فيها في كثير من الأحيان.
الحديث أنه يقبض قبضة بيده فيخرج لما يقول أنه أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط.
نعم في روايات
معناته ما تبقى أحد في جهنم،
أحد من مين؟ من الكفار؟
من المسلمين من المؤمنين.
طيب هذا ما نبغيه وهو كذلك.
في هذا الصلاة جزاك الله خير شيخنا. وياك. يعني احنا نتكلم كلمات اخواننا حول قضية موجة التأويل اللي احنا عايشينها للنصوص وكذا، فلعلنا نجد تأويلا محتملا ان يذكر علينا، وهو انه قد يقال ان الحديث ما بال اخواننا الذين يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، وقلنا الموجة الثانية هذول ما بحجوا أما لكن بيصوموا بيصلوا، والموجة الثالثة ما بيصوموا لكن بيصلوا، فتبقى الصلاة على أصلها. هذا التأويل قد يقال شيخ.
كيف يقال؟
هو أكثر
التأويل. ما ليش يعني يعني اشرح قوله كيف يقال؟ يعني لما قالوا لا نجد إخواننا الذين كانوا يصلون ويحجون ويزكون إلى آخره، فأخرجوا ادخلوا وأخرجوا، فيخرجون يعني المصلين دون الصائمين، هكذا يفهمون؟
هيك قد يقال يعني هذا الذي نعم هذا.
ما ليش قد يقال هذا، لكن هذا التفصيل من أين يأخذونه؟
تأويلا.
ما ليش من دافع عليه؟
إنه يعني إنهم دفعات مش دفعة واحدة، فبالتالي الدفعة الأولى كانوا تاركين يعني الذين يسلفون.
يا أخي فهمت هذا، هل ما نهاية المطاف أنه تاركين صلاة ليسوا في هذه الدفعات؟
هذا الذي سيقولونه.
فهمت، ما هو دري الصائمين في هذه الدفعات؟
طبعا
الحجاج في هذه الدفعات؟
نعم لأنه ما يكفرونهم.
هذا هو. طيب المصلين إذن ليسوا من هؤلاء.
نعم.
طيب وحينما تأتي الجملة الأخيرة أخرجوا من النار من كان في قلبي وزن دينار نصف دينار ذرة من إيمان ثم شفاعة رب العالمين من لم يعمل خيرا قط، كيف يؤولون هذا؟ هو باب التأويل، هو باب التعطيل، هو باب التعطيل.
بارك الله فيك يا شيخنا. في عندي سؤال في تتمة يعني له علاقة يعني هو منهجي أيضا في تتمة البحث لكن مو في الجانب الفقهي، لكن في جانب العقائد.
تفضل.
المعلوم أن الدعوة السلفية كذلك فيما تدعو إليه كما تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في مسائل العملية والعبادات وغيرها، فكذلك تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وما عرف بالعقيدة السلفية وتعلمها والحرص عليها، لأن البداء بالإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر هي من مهمات الإسلام.
حق.
ولكن هناك شبهات ثلاث هي في الحقيقة يعني تدور حول نقطة واحدة، فلذلك أنا يعني أذكر الشبهات الثلاث، وهي بحيث أنه يعني حرصا على الوقت يعني أن أجمعها الثلاث شبهات، ثم بعد ذلك يكون الرد على ما شئتم. فيقول الشبهة الأولى، يقال أن لازم من دراسة العقيدة ما يصح به الإيمان، وهذا من الممكن تعلمه في دقائق معدودة. الشبهة الثانية، يقولون إن دراسة العقيدة على وجه التفصيل ولا سيما في أبواب الردود على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم يدخل الناس فيما لم يوجب الله عز وجل عليهم معرفته ويعرضهم للافتتان في دينهم، كما أن تدريس العقيدة مفصلة يوقع الناس في الحيرة والتذبذب. الشبهة الثالثة، اتهام العلماء السلفيين بأنهم يدندنون حول مسائل الشرك والتوحيد دون أن يدخلوا في بحث ما تحتاج إليه الأمة من تحكيم الشريعة ومصارعة الطواغيت وإنكار المنكر، ومن غير أن ينقلوا الدعوة إلى واقع عملي تطبيقي. يعني هي ثلاث شبهات، لكن في الحقيقة كلها مؤداها عدم دراسة العقيدة وعدم الحرص
عليها.
فيعني هل من إجابة؟
أما الشبهة الأولى فهي كأخرياتها وكأخراتها شنشنة نعرفها من أخرى. الذي يقول أن العقيدة يمكن تلقيها في دقائق، نسأل هذا القائل ما هي هذه العقيدة التي يمكن أن يتلقاها المسلم في دقائق؟ هل يعني هو أن يتلقى العقيدة مجملا في دقائق أم تفصيليا في دقائق؟ إن قال مجملا نحن نقول يمكن هذا إجمالا، كما هو في حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. أما إن قال أيضا يمكن تلقي العقيدة تفصيليا في دقائق، فنحن سنقول له أولا، هل تعني العرب أم تعني العجم؟ فمن قوله أعني العرب، أليس كذلك؟ أنت شاعر باب المشكلة، أنصب حالك يعني مدافعا عنهم أو معبرا عن شبهاتهم. فسنقول له جزاك الله خير، إن كنت تقصد العرب فقط هذه أول خطيئة، لأنك تعلم أن الإسلام لم يرسل إلى العرب خاصة وإنما أرسل إلى الناس كافة. ثم نقول ثانيا، هل تعني العرب الأقحاح الذين يفهمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم دون أن يتعلموا؟ فإن قال نعم نقول أيضا جهلت، لأن العرب دخلتهم العجمة وأصبح من يعيش في عقر البلاد العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن وهو نزل بلغة العرب إلا بدراسة مقدمات لغوية وعلوم يسمونها اصطلاحا بعلوم الآلة ونحو ذلك. حينئذ نتوصل إلى القول بأن هذا العالم الذي يريد أن يعلم الناس العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة، هل هو يعيش في جو يشبه الجو الأول السلفي الأول الذي يمثل
النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أم هو يعيش في أجواء من التفرق الفكري والتفسخ الأخلاقي والسلوكي؟ أظن أيضا سيكون جوابه إن شاء الله على الحق أن يقول لا، هو يعيش الآن في جو يختلف كل الاختلاف عن الجو السابق. إذا هذا الذي يقول أنه يمكن فهم العقيدة وعلى الوجه التفصيلي الذي جاء في الكتاب والسنة في دقائق، فإنما هو يعيش في خيال، ثم نحن نجعله تحت أمر واقع. أعطنا نشوف العقيدة في دقائق. أبني أنا رجل بدوي جاي من الصحراء، أريد أن أتعلم العقيدة الإسلامية، ما هي؟
هو يربط، قال هذا القول يربط بين العقيدة وبين ما تصح به العقيدة، فيقول أن الإنسان حين يطالب بالإسلام إنما يؤمر بمعرفة الله عز وجل معرفة عامة، وأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يؤمن بما قال عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يعود إلى كلام السابق إجمالا.
نعم.
طيب، لكن هو لا يؤمن معنا بأنه يجب بعد ذلك أن يتعلم الإسلام تفصيليا، على اعتبار أن العلم ينقسم لقسمين، علم عيني وعلم كفائي.
نعم.
وهذا ما أظن أحد ينكره. الآن هو يتكلم عن رجل، انظر الآن ضلال هؤلاء الناس، هل يعيشوا في الأحلام؟ يتصوروا أولا أن مجتمعنا هو المجتمع الرسول عليه السلام، ثانيا يتصور كل مسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم، الله أعلم وين ينتهي، يتصور أنه اليوم أسلم. يا أخي، في فرق بين اللي دخل في الإسلام حديثا وبين اللي عايش في مجتمع إسلامي، فهذا يختلف عن الأول تماما. رجل كافر يريد أن يسلم، شو من يقول له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار مسلم بشهادة حديث صحيح. فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولا يتعلم لا العقيدة بتفاصيلها ولا العبادة بتفاصيلها، ما من يصل الجهل إلى الاعتراف بمثل هذا الإسلام المجمل. لابد أن يقول لا، يجب عليه فيما بعد أن مثلا يتعلم كيفية الطهارة، كيفية الصلاة، كيفية الصيام مثلا إذا جاء شهر رمضان إلى آخره. هذه التفاصيل لابد أن يتعلمها ليتم إسلامه. ترى الإيمان أليس كذلك؟ هذا الإيمان المجمل الذي نقلته عنه أليس هو وبكتبه وبرسله إجمالا؟ ترى إذا جاء التفصيل ماذا يقولون عنه؟ يجب الإيمان إذا جاءه التفصيل، يجب الإيمان به أم لا؟
لا شك أنه لا يجب الإيمان به.
نعم،
يجب الإيمان به إذا جاءه التفصيل.
هو هكذا يعني، هل يتصور أنهم يقولون لا؟
هم لا يقولون لا مثل ما ذكرتم يا شيخ، لكنهم وقعوا في الجزء الذي ذكرته، أنهم وقعوا في الجهل المطبق، حيث أنهم
هذا هو. لذلك فنحن يجب أن نكون وهم أن يكونوا معنا في الواقع. وكان الآن والحقيقة هذا اللي بيجعل نحن دعوتنا ليست في السهل. الناس اليوم يفهمون أنه ممكن الإنسان يعرف الإسلام كله في جلسة واحدة، لأنهم يجيبوا لك المثال الأعرابي، هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تتطوع. لك يا أخي، هناك إسلام لسه ما كمل، جاء من البداوي ويريد أن يسلم، لكن لسه الإسلام ينزل بأحكامه بجهاده وبكذا وبكذا إلى. فنحن الآن لا يجب علينا بل لا يجوز لنا أن نرجع قهقرة. نحن يجب تمنى هذا الإسلام جملة وتفصيلا. فإذا ما وقع المسلم في مثل هذا الجو المختلف فيه أشد الاختلاف، وكما ذكرنا آنفا مع الدكتور 73 فرقة لا ينجو منها إلا فرقة واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. نحن الآن ألسنا يجب علينا وعليهم هؤلاء السائلين الشاكين المرتابين، أليس من الواجب عليهم أن يحرصوا أن يكونوا من الفرقة الناجية؟ لا شك أنه سيكون جوابهم نعم. يا أخي أنت لست الآن في زمن الرسول تجي تجلس مع الرسول وتسمع الحكم منه مباشرة، بينك وبين الرسول 14 قرنا، وفي أمامك في طريقك عثرات وعثرات، حيجيك حديث بل حتجيك آية. لو كنت بين يدي الرسول يكفيك المؤنة، إذا أشكل عليك معناها مثل ما وقع بالنسبة لبعض الصحابة حينما أشكل عليهم آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تذكرون الآية والحديث؟ قالوا إذا أينا ليس ذاك الرجل الذي ظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، ألم تقرأ؟ قال الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأزاد الرسول عليه السلام هذه الشبهة من أذانه. فأنت أي المسلم في القرن الرابع عشر في أول الخامس عشر لست في صحبة الرسول حتى إذا أشكل عليك يجي يعطيك الجواب وتسلم تسليمه أمامك هذه المسافات الطويلة. بدك تعرف هذا الحديث صحيح ولا مو صحيح، بدك تعرف هذا الحكم هل أخذ من الكتاب أم من السنة أم الإجماع اللي بيصير فيه خلاف تارة في تصحيحه وفي تضعيفه، أم من القياس، ثم هذا القياس هل هو قياس جلي أم هو قياس خفي. الآن وضعنا غير ذاك الوضع يا مساكين، فأن جهل بهذا العلم بيستسهل الأمر وبيقول لك ممكن عقيدة واحد يتعلمها في دقائق معدودة. ولذلك نحن الحقيقة يجب أن نمضي قدما في طريقنا الشاق الطويل المديد. وأنا أقول في بعض الكلمات لما أذكر قوله عليه السلام حينما كان جالسا بين أصحابه فتلا قوله تعالى وخط على الأرض خطا مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء الحديث مصورا في بعض كتب الحديث بأن الخط المستقيم طويل والخطوط التي حوله خطوط قصيرة. أنا أفهم من هذا الحديث غير ما نطق به الرسول، أكثر مما نطق به الرسول، أي أفهم الشيء الذي نطق به الرسول زائد ما أشار إليه الرسول بهذا الرسم الرائع البديع. الخط المستقيم هو الصراط والخطوط القصيرة هي التي على رأس على كل خط منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا الشيطان، وأنا سمعت هذا بأذني هاتين أذني هاتين من بعض من يزعمون أنهم يدعون الإسلام ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام على طريقة القفز إلى رأس الإهرام بخط واحد، يقولوا والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة، لكن يا أخي شوف طريق طويل وشاق، أنت من أصعد لإقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي؟ أي أفهم الشيء الذي نطق به الرسول زايد ما أشار إليه الرسول بهذا الرسم الرائع البديع. الخط المستقيم هو الصراط والخطوط القصيرة هي التي على رأسه على كل خط منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا الشيطان، وأنا سمعت هذا بأذني هاتين أذني هاتين من بعض من يزعمون أنهم يدعون الإسلام ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام على طريقة القفز إلى رأس الإهرام بخط واحد، يقولوا والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة، لكن يا أخي شوف طريق طويل الشاق، أنت من أصعد لإقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي؟ أنا بقول الرسول رسم هذا الخط ردا على هؤلاء، نقول لهم شوفوا هذا الخط الطويل حفة بالمكاره،
شوفوا هذه الخطوط القصيرة حفت بالشهوات، فهم يريدون أن يصلوا بالطرخ القصيرة هذه ولن يصلوا أبدا. وتجربة هذا العصر من هوائر من الجماعات الإسلامية أكبر دليل على أن على رأس كل شيطان عمليا يدعو الناس إليه فيخرجون عن الخط المستقيم، ونحن علينا أن نبقى في هذا الخط المستقيم، ولا يضيرنا ولا يهمنا أن الناس يقولوا هذا خط طويل وشاق وإلى آخره. وبهذه المناسبة يعجبني كلام ذلك الشاعر العربي الجاهلي، وأتمنى أن يكون في المسلمين من يكون تفكيره في الإسلام كتفكيره في جاهليته، هو ذلك هو امرئ القيس الذي قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنؤذرا. شو علينا نحن إذا استمرنا نمشي في الصراط المستقيم وما وصلنا لإقامة الدولة المسلمة؟ هاي العالم الإسلامي صار له قرون يتخبى في البعد عن الكتاب والسنة، فإذا نحن أخذنا الصراط المستقيم ومشينا خطوات قليلة ولنصل، مش مهم أن نصل، المهم أن نمشي في الخط المستقيم. ذلك الجاهلي فهم الحقيقة الواقعية العلمية، وإن كان هدفه إيش؟ هدف الدنيا، هدف الملك، لكن يقول: نحاول ملكا أو نموت فنؤذر. ونحن هكذا مع ربنا تبارك وتعالى نحاول أن نعيد الحياة الإسلامية وأن نقيم الدولة المسلمة بعد محاولة إعادة الحياة الإسلامية، فإن وصلنا فبها وإن لم نصل فلسنا مكلفين، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. كل ما نحن مكلفين أن نمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك هذه الأسئلة، هذه الشبهات في الواقع هي جاية بسبب انحرافهم عن الخط المستقيم إلى خط من هذه الخطوط القصيرة التي تخرج بأصحابها عن الخط المستقيم. وأهلي بالدكتور أخذ من ناصر الشيخ. طيب يا سيدي، هذا الجواب عن هذا السؤال الحقيقة يعني مثل ما قلت أنت، يعني إجابة هيك إجمالية يكفي، إلا إذا كان هناك شيء يستحق أيضا الخوض في الجواب عنه. في شيء آخر يعني؟
المسألة في الحقيقة هي في شبهة أيضا تحتاج إلى ذكر، لأن يعني يعاني منها أيضا السلفيون، ليس عندهم شائبة يعني شائبة عنف أو هذا النوع يعني، لكنهم يتصورون العقيدة تصور يعني مرتبط مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالتدمرية وغيرها والردود على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يتصورون أن دراسة العقيدة هي دراسة هذه الكتب فقط.
لا مو ضروري،
يعزفون عن دراستها ويعكفون على دراسة كتب أخرى قد تكون يعني تؤدي بهم مع الاستمرار إلى حصول أخطاء منهجية يعني في الحقيقة.
هو على كل حال يعني نحن نريد من أخواننا أنه ما يتصوروا أن كل فرد منهم يمكن أن يصير عالما، فهو عليه إذا شعر بأنه يجد في نفسه استعدادا للمضي قدما في طلب العلم، فنحن ننصحه حقيقة بأن يقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بسلامة منهجهم عن انحراف يمينا ويسارا والتأثر بعلم الكلام، وإذا كانوا لا يشعرون بأنفسهم شيئا من ذلك عليهم أن يأخذوا العلم سواء كان عقيدة أو كان عبادة من أقرب طريق، سواء من علم علماء الأحياء إذا كان لهم وصول إليهم، أو من الكتب التي ألفت بطريقة موجزة لا تدخل معهم في المجادلات الطويلة مع الفرق المخالفة، لأن الخوض في هذه المسائل قد تضر بمن لا استعداد عنده، لأن المناقشة المخالفين كثيرا ما تؤدي بالمناقش نفسه أحيانا أن ينحرف بعض الشيء في ولو في مسألة واحدة عن الخط الذي ينبغي أن يسلكه مستقيما.
تفرط يا فلان لا تزال صائف الأمة قائمين في رفض القائمين على الحق في رفض ظاهرين على غيرهم وفي رفض قاهرين لغيرهم. إن قال أحد هؤلاء نحن لسنا ظاهرين على غيرنا ولسنا قاهرين لغيرنا ولسنا قائمين على غيرنا ورفقوا إلى قيام الساعة
لا يقاتلون
الحمد لله. القضية بارك الله فيك نسبية. الرواية التي ذكرها الشيخ علي هنا هي مجسمة تماما. يقاتلون لا نقاتل فعلا هذه ما بدها مناقشة إطلاقا، لكن ذلك لا يعني أنهم ليسوا على الحق إلا من هذا الجانب وإذا وقفنا الآن لنظر في أنهم ليسوا على الحق من هذا الجانب يجب أن نتأمل أن تصير الطائفة المنصورة والتي هي على الحق إلى أن تقوم الساعة في ظرف مثل هذا الظرف تكون مقاتلة، يعني فعلا تحمل السلاح وتقاتل الأعداء سواء كانوا في الداخل أو كانوا في الخارج. هل هذا يمكن تحقيقه ما بين عشية وضحاها؟ طبعا الجواب عند كل العقلاء سيكون لا. إذا الأمر كذلك فنحن نتصور أن هذه الطائرة إما أنها تلاحظ تقصيرها من هذا الجانب أو تعترف بأنها غير مقصرة لأنها تأخذ بالسبب الذي يمكن أن يوصلها إلى أن يتحقق هذا الوصف فيها. حينئذ إن كانت هكذا هل تخرج عن كونها الطائفة المنصورة؟ يعني إما أن تأخذ بأسباب أن تصبح مقاتلة وإما أن لا تأخذ، فإن أخذت فما عليها من مؤاخذة إطلاقا لأنها كما قلنا آنفا هي تمشي في هذا الطريق. وإن لم تأخذ فهي بلا شك مقصرة من هذه الزاوية. فالآن المسلمون كما تعرفون تشاهدون إذا كنا نحن نعتقد أن هذا الطريق الذي نحن نمشي فيه من حيث أولا ما نسميه نحن بكلمتين تصفية ثم تربية، هل يمكن أن يتحقق هذا الوصف في الطائفة المنصورة بدون هذا الطريق؟ إما أن نقول يمكن ومع ذلك نحن لا نفعل فلسنا بالطائفة المنصورة، وإما أن نقول لا يمكن إلا أن نبدأ من ها هنا، فحينئذ من الواضح جدا أننا لسنا مكلفين الآن على اعتبار أننا الطائفة المنصورة أن نحمل السلاح ونحن لا ندري كيف نستعمل السلاح، بل لا ندري أن نصنع السلاح، بل لا ندري من أين نأتي بالسلاح. لا يقول أحد أنه علينا أن نفعل هذا ما دام المقدمات التي ينبغي أن توصلنا إلى هذه المرحلة الأخيرة التي هي الصفة المثلى بالنسبة للطائف المنصور ما دام ما نستطيع أن نصل إليها خلجا وإنما على طريقة سنة الله عز وجل في خلقه
فلا يضيرنا حينئذ أن هذه الصفة صفة مقاتلة المسلمين من يعاديهم غير متجدية الآن. إذا تركنا هذا الجانب بعد هذا البيان نقول قائمة. هنا قيام ممكن تفسيره بالحجة، ونحن لا نشك بأن هذا والحمد لله قائم، وبخاصة في العصر الحاضر، لأن الناس قد بدأوا يفيئون ويعودون إلى رشدهم إلى دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، بعد أن كانوا من قبل يصدون عنها صدودا. فأنا أعتقد أن حديث الطائف المنصورة لا إشكال فيها، وأن الوصف الذي جاء فيه ينطبق على أهل السنة والجماعة حقا، إلا صفة المقاتل
حتى القهر.
نعم
حتى القهر،
حتى
القهر لغيره.
أي نعم، هذا يطلعه يطلع المقاتل حينئذ نقهره.
لا يمكن أن نتصور قهر بلا مقاتلة التزاما بشريعة الله عز وجل، وهم لا يريدون ذلك، ألا يقهرهم هذا؟
لكن هل هذه مقاتلة؟ ممكن
مقاتلة،
مش مقاتلة،
هذا الحديث قال قاهرين
قاهرين وظاهرين، لكن المقاتلة المشكلة المقاتلة،
المقاتلة
آخر هو، لكن هذا مش متعقل الآن. أما القهر والغلبة بالحجة والبيان والرهاب هذا موجود الحمد لله. يا أبو ليلى بدنا نصلي ونمشي. أزين
نشوف الشيخ، بس السؤال أخونا
ما باقي وقت لأنه الساعة 20 نص الليل.
يا شيخ بارك الله فيك، الحديث اللي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أن شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرة، فالآن في الغرف الآن المغلقة المعدة لذلك، هل الحكم هو كذلك كما دل عليه ظاهر الحديث؟ لأن يعني الآن الأماكن هذه المغلقة، لأن النساء في معزل عن الرجال، المعلوم أن لما تكلموا في شرح الحديث ذكروا أن العلة في كون يعني شر صفوف النساء أولها لأنهم أقرب إلى الرجال كما يعني ذكر في مذكر النووي أو كذا.
نعم.
ومعلم هل يعني ظاهر الحديث هو كذلك في هذه الأماكن المغلقة الآن؟
أنا في اعتقادي لا أستطيع أن أجيب عن السؤال، لأنني أظن أن السائل يعترف بشرعية هذا الإغلاق، وأنا لا أرى ذلك، لأن هذه بدعة. غلق النساء وحبسهن في المساجد خاصة الوسيعة بسبب فساد المجتمع، حبسهم في غرفة بحيث تخفى عليهم حركات الإمام، وبحيث أنهن يتعرضن في بعض الأحيان للإخلال بالصلاة إلى درجة البطلان. وفي اعتقادي غلق النساء في حجرات خاصة بهن في المساجد هو تماما كقطع الصف بالمنبر الطويل، كل ذلك أمر حادث، فيجب أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الأول. هذا المحرش بحث أمس معي. نعم كان الأخ موجود، ما أظن كان موجود. قيل أن نساء اليوم غير نساء أمس، وطبعا هذا مشاهد، ومغزى هذا القيل أنه ينبغي أن نحبس النساء في هذه الغرف حتى ما يطلع الرجال على شيء من عوراتهن. فكان جوابي مطولا بعض الشيء والوقت ضيق، فقلت في بحث طويل أنه ليس هذا من المصالح المرسلة المشروعة أن تحبس النساء في هذه الغرف، لأن سبب الحبس هو إخلال المجتمع الإسلامي وفيه النساء بالقيام بالواجبات الشرعية. فلو أن النساء يدخلن إلى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي لم يلقى في ذهن الذين يبنون هذه الغرف أن يحبسوا النساء فيها، لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء يدخلوا فللابس جاكيت أو بابط أو يقولون اليوم جلباب وليس بالجلباب إلى نصف الساقين، وربما لابس جوارب لحمية شفافة وإلى آخره، فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات. إذا نحن نحجب النساء في المسجد عن الرجال، نقول لولا علينا نحن أن نعود إلى تطبيق الإسلام ونعود بالمجتمع الإسلامي كلا لا يتجزأ إلى ما كان عليه الأمر في العهد الأول. نحن نحارب المجتمع اليوم، نريد أن يعود المسلمون بعلمائهم وطلابهم وعامتهم إلى ما كان عليه السلف، لا مذهبية، لكن قال الله قال رسول الله لا مانع من الاختلاف كما كان الأمر الأول، لا إلى المذهبية الضيقة. نريد أيضا أن نعود بالمجتمعات الخاصة والعامة إلى ما كان عليه السلف كالمساجد، لا نريد فيها المنابر الطويلة، لا نريد فيها المنابر التي تمثل الحيل الشرعية. انتبهوا أن المنابر القديمة تقطع الصفوف، فطلعوا بنا في منابر يدخل من المحراب ويصعد على الناس من فوق في شرفة، ليش الدورة اللفية هذه كلها؟ للدرجات، وكفى الله المؤمن القتال، خير الهدى هدى محمد، كم يكلف من الدراهم والدنانير حتى يصعد هذا الخطيب على هذه الشرفة بزعم ما يريد نقطع الصف؟ حسن هذا الزعم، هذا واجب، لكن يمكن بدون هذه الكلفة أن نتخذ منبرا ذي ثلاث درجات وثالث مسألة. كذلك لا نريد هذه الزخارف، أخيرا لا نريد هذه الغرف للنساء، نريد النساء مثل الرجال اللي كانوا من قبل، النساء يدخلن محتجبات ورجال يتقدمن الصفوف، وحينئذ يرد في الحديث السابق خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لا نريد أن نعكس دلالة الحديث بسبب ما ترى من الانحراف في بنيان هذه الغرف في المساجد. نعم،
سؤال المبني على الكلام الأول
والله.
هو يعني قد سمعنا يعني من الإخوان أنه إذا كان الإنسان في تكتل ما عليه أن يبقى،
عليه
أن يبقى في هذا التكتل إذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى العقيدة الصحيحة، وأن يعلم هؤلاء نقلوها عنه، ولكن هذا يعني مشروط بشروط أن هذا الرجل الذي يمكن أن يجلس في هذا التنظيم حتى يعلم إخوانه الذين في التنظيم الذين لا يستقبلون من أحد إطلاقا إلا من صفوفهم، ولكن يشترط عليه أن يلتزم عدة أمور، منها أن يدفع اشتراك،
أن
يدفع اشتراك
إيه؟
من ماله إلى هذه الجماعة.
إذا وقف الأمر هنا شاهد بعدين،
وأيضا عليه أن يلتزم ببيعة، يبايع ولكن هو يستطيع أن يعني يلفق البيعة هذه بإصلاح جماعة. والثالث أن يلتزم بطاعة، أن يطيعهم وأن يحضر اجتماعاتهم ويفعل ما يأمرون به. ورابعا أن يسكت عن بعض الأمور البدعية التي تحدث. فهل المصلحة الراجحة لهذا الأخ، وأيضا في نقطة مهمة جدا أنه قليل العلم، أي لم يتمرد لما كان في صفوفهم لم يعلموه على العقيدة ولا على يعني على الأمور كلها، فبهذه الشروط هل يستطيع هذا الرجل الذي هو في هذا التكتل هذا التنظيم والذي له منصب عندهم أن يجلس ويعلم إخوانه العقيدة وكذا ويستمر معهم
بدون شروط؟
لا، بهذه الشروط
بدون شروط.
إذا ما يستطيع،
ما يستطيع. أما الشرط الأول فلا بأس به، وخير لك ألا تذكره.
نعم،
عرفت أي شرط؟
اشتراك.
أيوة، كان ينبغي على الأقل تذكره أخيرا يعني.
هنا
شوف يا أخي،
أنا الذي أجده من مخاطر أيضا التكتل والتحزب الموجود اليوم أنهم ينطلقون في تكتلاتهم هذه المفرقة للأمة على قاعدة غير إسلامية، أصبحت اليوم كأنها قاعدة إسلامية ضرورية جدا، وهي الغاية تبرر الوسيلة. لابد أنكم سمعتم مثل هذه القاعدة المزعومة، الغاية تبرر الوسيلة. أظن أخونا عبد الرحمن رحمه جزاه الله خيرا ورحمنا أحياء وأمواتا وقع في هذه، نقول نحن في لغة الشام الطابوسة، يعني في هذه الهوة، حيث صرح في بعض رسائله أن المسلم في هذا العصر لابد أن في سبيل طلب الرزق لابد أن يواقع الحرام. لعلكم تذكرون شيء من هذا؟ طيب كيف يقول مسلم هذا وهو يقرأ قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقرأ مثل قوله عليه السلام إن نفسا لن تموت إن روح القدس نفث في روحي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. كيف يقول رجل يعني إذا ما قلنا عالم فهو مثلنا طالب علم وماشي في طلب العلم قديما وحديثا، كيف يتناسى كل هذه النصوص وهي صريحة؟ الغاية تبرر الوسيلة. وصلت هذه القاعدة معهم أن يطبقوا على أتباعهم شروط البيعة الكبرى، الطاعة العمياء، البيعة، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. هذه نصوص جاءت بالنسبة للخليفة، وهم يصرحون أنه لا خليفة، ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أو بعبارة أخرى يخالفون أقوالهم بأفعالهم. فالبيعة في الإسلام لا نعرفها إلا للخلفاء، والطاعة هذه التي توجب على المسلم بحيث أو تجب على المسلم بحيث أن الأمر المباح يصبح فرضا عليه بسبب صدور الأمر ممن يجب تنفيذ الأمر، كالزوجة مثلا يأمرها زوجها بشيء ليس في الأصل واجبا عليها شرعا لكنه في الأصل هو مباح فيأمرها أن تفعله وهي قادرة مستطيعة، فيجب عليها أن تفعل ذلك. كذلك الحاكم المسلم المبايع بيعة شرعية هكذا. فالأخوة المسلمون سنوا هذه السنة السيئة، ثم قلدهم من قلدهم ممن أراد أن يجمع بين الإخوانية وبين السلفية، ففرضوا البيعة وفرضوا الطاعة. نحن نقول لا مانع من فرض الطاعة في سبيل تنظيم تعليم الناس وتوجيههم وتربيتهم إلى آخره، ولكن ليست هي الطاعة التي يأمر الله عز وجل بها في القرآن إطاعة الله والرسول وأولي الأمر منكم، هذه طاعة خاصة وتلك طاعة عامة لا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على الطاعة الخاصة. فختاما أقول أن هذا العضو الذي أنت تشير إليه إذا كان لا يسمحون له إلا أن يخضع لبيعتهم ولطاعتهم العمياء، وهم يعلمون أن وجوده بين ظهرانيهم يفيدهم في أصل دعوتهم ولا يضرهم، فهذا هو من شؤم التكتل. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
حكم تارك الصلاة لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
تروى عن هؤلاء السلف من القول بأنهم كانوا يقولون بأن تارك الصلاة كافر. نحن نعلم من علم أصول الفقه أن النصوص الشرعية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد تأتي أحيانا عامة وتكون في واقعها مخصصة، وتأتي أحيانا مطلقة وتكون أحيانا مقيدة. إذا كان هذا واقع الأحاديث النبوية، ترى ألا يجوز مثل ذلك أن يجري على الآثار السلفية؟ ذلك أولى وأولى. فإذا لم يثبت شيء من هذه الآثار التي قد نحتاج إلى أن نقول إنها عامة وبعمومها يمكن احتجاج بها على مثل ما نحن فيه الآن على تكفير تارك الصلاة كسلا، كذلك إذا جاءت مطلقة فيمكن أن يقال إنها مقيدة، لكن إن لم تصح فقد استرحنا منها ولم نكن بحاجة إلى أن نقول إنها يا أخي من العام المخصص أو من المطلق المخيال. فأنا أقول بأن هناك حديثا في الصحيحين وغيرهما أن حديث الشفاعة يوم القيامة يشمل حتى تارك الصلاة، فإذا لا يصح أن نطلق الآن وفي هذا الزمان الذي لا يفهم أحد من إطلاق كلمة كافر على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا أنه دخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان هناك حديث الشفاعة في الصحيحين يشمل حتى تارك الصلاة، فإذا إن صح عن أحد من الصحابة القول بأنه كفر فيجب علينا أن نفسره كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تأويله لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، فأولئك هم الكافرون مش كفروا، كلمة كفر ألطف من كافر لأنه كفر فعل ماض أي صدر منه كفر، أما كافر فهو اسم فاعل. فإذا حاكم ما أو أمير ما عدل يوما ما تقول عنه إنه عدل، لكن سائر حياته الظلم، فتستطيع أن تقول عنه إنه عدل. والعكس بالعكس، إذا كان عادلا لكنه في حكومة ما في قضية ما ظلم فتقول إنه ظلم، فلا يجوز أن تقول عن الأول الظالم الذي عدل مرة إنه عاجز، كما أن العكس أيضا لا يجوز، أي الذي من عادته الظلم لكنه في حكومة ما في قضية ما عدل نقول عنه عادل؟ لا، نقول بالنسبة لمن كان يعدل لكنه ظلم ظلم، لا نقول ظالم لأنه يعطي أن من صفته أنه يظلم، والعكس بالعكس كما تبين لكم. إذا كان ترجمان القرآن
رضي الله عنه يفسر فأولئك هم الكافرون بأنه كفر دون كفر، فإذا جاء نص في الكتاب أو في السنة في جنس ما أو في شخص ما بأنه كفر فيمكن أن يكون من باب تفسير ابن عباس لقوله تعالى فأولئك هم الكافرون أي كفر دون كفر. وإذا جاء الحديث حديث الشفاعة في الصحيحين صريحا في أن من كان تاركا للصلاة بل ومن لم يعمل خيرا قط يخرج من النار، فما ينبغي أن نقول عنه إنه كافر بالمعنى الذي يتبادر إلى ذهن السامع أي إنه مخلد في النار. هذه هي من شؤم أخذ الآثار التي تروى عن السلف دون بحث وتحقيق وفي قضايا هامة جدا كمثل تكفير المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي لم يخلد في النار، وتأكد ذلك بالحديث السابق أن الله عز وجل يخرج بشفاعته عز وجل برحمته وهو أرحم الراحمين من لم يعمل خيرا قط. وقد جاءت هذه العبارة أو جاءت شفاعة رب العالمين إذا صح هذا التعبير بالنسبة إليه في الصحيحين كما أشرت آنفا بعد أن يشفع ربنا عز وجل المؤمنين الذين دخلوا الجنة مع السابقين الأولين فقالوا يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا لا نراهم معنا أدخلتهم النار، فيقول الله عز وجل أخرجوهم، فيخرجون كل من صار فحما في النار إلا دائرة الوجه حيث لا تمس النار وجه المصلي، فيعرفون المصلين من وجوههم. وفي بعض الأحاديث الأخرى وهذه مشهورة معروفة لديكم يعرفون من آثار السجود، فيخرجون خلقا كثيرا من المصلين والصائمين والمجاهدين ونحوهم، يقولون يا ربنا أخرجنا من أمرتنا، فيقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا، ويقولون ربنا أخرجنا من أمرتنا بإخراجه، فيقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه وزن نصف دينار، وأخيرا باختصار من كان في قلبه ذرة من إيمان. في كل مرة يخرجون خلقا كثيرا يقول في الحديث. كل هذه الوجبات يخرجهم ربنا عز وجل بواسطة الشفعاء المؤمنين. الوجبة الأولى المصلين، ترى الوجبة الثانية والثالثة هؤلاء ليس فيهم، لأن تارك الصلاة لمجرد الترك لا يكفر كفرا يخرج به من الملة، ولا يشمله قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعد
أن يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة. يقول الله شفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنون ولم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين. فيقول أخرجوا من لم يعمل خيرا قط. فمثل هذا الحديث حينئذ يوجب علينا أن نجري عملية تصفيه على هذه الآثار التي تروى عن السلف في تكفير تارك الصلاة. فما كان منها غير ثابت استرحنا منها، ولا نوجد تعارضا بينها وبين الأحاديث الدالة على أن تارك الصلاة تركا غير مقرون بالجحد إنه لا يكفر ولا يرتد عن الدين. وما كان منها ثابتا تأولناه كما نتأول الأحاديث المرفوعة التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه ليس مسلما، كالحديث المعروف مثلا في صحيح مسلم وغيره: من ترك الصلاة فقد كفر. فلابد حين ذاك من تأويل هذا الصحيح من المرفوع كذاك الصحيح من الموقوف تأويلا يتفق مع النص الصريح الذي ذكرناه آنفا، حيث يخرج من النار غير المصلين أيضا. هذا كلمة بمناسبة أن الآثار أيضا ينبغي تحري الصحة فيها في كثير من الأحيان.
حديث الشفاعة، الحديث أنه يقبض قبضة بيده فيخرج، لما يقول أنه أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط.
نعم، في روايات.
معناته ما تبقى أحد في جهنم.
أحد من مين؟ من الكفار؟
من المسلمين. من المؤمنين.
طيب هذا ما نبغيه. وهو كذلك.
يعني حديث الشيخ.
تفضل.
بحث في هذه القضية جزاك الله خير شيخنا.
وياك.
يعني احنا نتكلم مكلمات اخواننا حول قضية موجة التأويل اللي احنا عايشينها للنصوص وكذا.
نعم.
فلعلنا نجد تأويلا محتملا ان يذكر علينا، وهو انه قد يقال ان الحديث ما بال اخواننا الذين يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. بقول لك الموجة الثانية هذول ما بحجوا أما لكن بيصوموا بيصلوا، والموجة الثالثة ما بيصوموا لكن بيصلوا، فتبقى الصلاة على أصلها. هذا التأويل قد يقال شيخ.
إيش يقال؟
هو أكثر التأويل.
ما ليش يعني؟ يعني اشرح قوله كيف يقال؟ يعني لما قالوا لا نجد إخواننا الذين كانوا يصلون ويحجون ويزكون إلى آخره، فأخرجوا وادخلوا وأخرجوا، فيخرجون يعني المصلين دون الصائمين، هكذا يفهمون؟
هيك قد يقال يعني هذا الذي نعم هذا.
ليش قد يقال هذا؟ لكن هذا التفصيل من أين يأخذونه؟
تأويلا.
معليش من دافع عليه؟
إنه يعني صحيح. إنهم دفعات مش دفعة واحدة، فبالتالي الدفعة الأولى كانوا تاركين يعني الذين يسلفون.
يا أخي فهمت هذا؟ هل ما نهاية المطاف أنه تاركين صلاة ليسوا في هذه الدفعات؟
هذا الذي سيقولونه.
فهمت؟ ما هو دليل الصائمين في هذه الدفعات؟
طبعا
الحجاج في هذه الدفعات؟
نعم، لأنه ما يكفرونهم.
هذا هو. طيب المصلين إذن ليسوا من هؤلاء.
نعم.
طيب وحينما تأتي الجملة الأخيرة أخرجوا من النار من كان في قلبي وزن دينار نصف دينار ذرة من إيمان، ثم شفاعة رب العالمين من لم يعمل خيرا قط، كيف يؤولون هذا؟ هو باب التأويل، هو باب التعطيل، هو باب التعطيل.
بارك الله فيك يا شيخنا. في عندي سؤال في تتمة يعني له علاقة يعني هو منهجي أيضا في تتمة البحث، لكن مو في الجانب الفقهي لكن في جانب العقائد.
طبعا
المعلوم أن الدعوة السلفية كذلك فيما تدعو إليه كما تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في مسائل العملية والعبادات وغيرها، فهي كذلك تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وما عرف بالعقيدة السلفية وتعلمها والحرص عليها لأن البداء من الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر هي من مهمات الإسلام.
حق.
ولكن هناك شبهات ثلاث هي في الحقيقة يعني تدور حول نقطة واحدة، فلذلك أنا يعني أذكر الشبهات الثلاث، وهي بحيث أنه يعني حرصا على الوقت يعني أن أجمعها الثلاث شبهات، ثم بعد ذلك يكون الرد على ما شئتم. فيقولون الشبهة الأولى، يقال أن لازم من دراسة العقيدة ما يصح به الإيمان، وهذا من الممكن تعلمه في دقائق معدودة. الشبهة الثانية، يقولون إن دراسة العقيدة على وجه التفصيل ولا سيما في أبواب الردود على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم يدخل الناس فيما لم يوجب الله عز وجل عليهم معرفته ويعرضهم للافتتان في دينهم، كما أن تدريس العقيدة مفصلة يوقع الناس في الحيرة والتذبذب. الشبهة الثالثة، اتهام العلماء السلفيين بأنهم يدندنون حول مسائل الشرك والتوحيد دون أن يدخلوا في بحث ما تحتاج إليه الأمة من تحكيم الشريعة ومصارعة الطواغيت وإنكار المنكر، ومن غير أن ينقلوا الدعوة إلى واقع عملي تطبيقي. يعني هي ثلاث شبهات، لكن في الحقيقة كلها مؤداها عدم دراسة العقيدة وعدم الحرص
على الله.
فيعني هل من إجابة؟
أما الشبهة الأولى فهي كأخرياتها وكأخراتها شنشنة نعرفها من أخرى. الذي يقول أن العقيدة يمكن تلقيها في دقائق، نسأل هذا القائل ما هي هذه العقيدة التي يمكن أن يتلقاها المسلم في دقائق؟ هل يعني هو أن يتلقى العقيدة مجملا في دقائق أم تفصيليا في دقائق؟ إن قال مجملا نحن نقول يمكن هذا إجمالا، كما هو في حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. أما إن قال أيضا يمكن تلقي العقيدة تفصيليا في دقائق، فنحن سنقول له أولا، هل تعني العرب أم تعني العجم؟ فمن قوله أعني العرب، أليس كذلك؟ أنت شاعر باب المشكلة، أنصب حالك يعني مدافعا عنهم أو معبرا عن شبهاتهم. فسنقول له جزاك الله خير، إن كنت تقصد العرب فقط فهذه هو الخطيئة، لأنك تعلم أن الإسلام لم يرسل إلى العرب خاصة وإنما أرسل إلى الناس كافة. ثم نقول ثانيا، هل تعني العرب الأقحاح الذين يفهمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم دون أن يتعلموا؟ فإن قال نعم نقول أيضا جهلت، لأن العرب دخلتهم العجمة وأصبح من يعيش في عقر البلاد العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن وهو نزل بلغة العرب إلا بدراسة مقدمات لغوية وعلوم يسمونها اصطلاحا بعلوم الآلة ونحو ذلك. حينئذ نتوصل إلى القول بأن هذا العالم الذي يريد أن يعلم الناس العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة، هل هو يعيش في جو يشبه الجو الأول السلفي الأول الذي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أم هو يعيش في أجواء من التفرق الفكري والتفسخ الأخلاقي والسلوكي؟ أظن أيضا سيكون جوابه إن شاء الله على الحق، من يقول لا هو يعيش الآن في جو يختلف كل اختلاف عن الجو السابق. اذا هذا الذي يقول انه يمكن فهم العقيدة وعلى الوجه التفصيلي الذي جاء في الكتاب والسنة في دقائق فانما هو يعيش في خيال، ثم نحن نجعله تحت امر واقع. اعطنا نشوف العقيدة في دقائق. ابني انا رجل بدوي جاي من الصحراء اريد ان اتعلم العقيدة الاسلامية، ما هي؟
هو يربط، قال هذا القول يربط بين العقيدة وبين ما تصح به العقيدة، فيقول ان الانسان حين يطالب بالاسلام انما يؤمر بمعرفة الله عز وجل معرفة عامة، وبأن يشهد ان لا اله الا الله وليؤمن بما قال عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الايمان، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يعود الى كلام السابق اجمالا.
نعم
طيب، لكن هو لا يؤمن معنا بانه يجب بعد ذلك ان يتعلم الاسلام تفصيليا على اعتبار ان العلم ينقسم لقسمين، علم عيني وعلم كفائي.
نعم.
وهذا ما اظن احد ينكره. الان هو يتكلم عن رجل، انظر الان ضلال هؤلاء الناس، هل يعيشوا في الاحلام؟ بيتصوروا اولا ان مجتمعنا هو المجتمع الرسول عليه السلام، ثانيا بيتصور كل مسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم الله اعلم وين ينتهي، بيتصور انه اليوم اسلم. يا اخي في فرق بين اللي دخل في الاسلام حديثا وبين اللي عايش في مجتمع اسلامي، فهذا يختلف عن الاول تماما. رجل كافر يريد ان يسلم، شو بنقول له؟ قل اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، صار مسلم بشهاده حديث صحيح. فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. ولا يتعلم لا العقيده بتفاصيلها ولا العباده بتفاصيلها، ما من يصل الجهل الى الاعتراف بمثل هذا الاسلام المجمل. لابد ان يقول لا، يجب عليه فيما بعد ان مثلا يتعلم كيفيه الطهاره، كيفية الصلاة، كيفية الصيام مثلا إذا جاء شهر رمضان إلى آخره. هذه التفاصيل لابد أن يتعلمها ليتم إسلامه. ترى الإيمان أليس كذلك؟ هذا الإيمان المجمل الذي نقلته عنه أليس هو وبكتبه وبرسله إجمالا؟ ترى إذا جاء التفصيل ماذا يقولون عنه؟ يجب الإيمان إذا جاءه التفصيل، يجب الإيمان به أم لا؟
لا شك أنه لا يجب الإيمان به.
نعم؟
يجب الإيمان به إذا جاءه التفصيل.
هو هكذا، يعني هل يتصور أنهم يقولون لا؟
هم لا يقولون لا مثل ما ذكرتم يا شيخ، لكنهم وقعوا في الجزء الذي ذكرته، أنهم وقعوا في الجهل المطبق حيث أنهم
هذا هو لذلك. فنحن يجب أن نكون وهم أن يكونوا معنا في الواقع. وكان الآن والحقيقة هذا اللي بيجعل نحن دعوتنا ليست في السهلة. الناس اليوم يفهمون أنه ممكن الإنسان يعرف الإسلام كله في جلسة واحدة، لأنهم يجيبوا لك المثال الأعرابي، هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تتطوع. لك يا أخي هناك إسلام لسه ما كمل، جاء من البداوة يريد أن يسلم، لكن لسه الإسلام ينزل بأحكامه بجهاده بكذا وكذا إلى. فنحن الآن لا يجب علينا بل لا يجوز لنا أن نرجع قهقرة. نحن يجب أن نتبنى هذا الإسلام جملة وتفصيلا. فإذا ما وقع المسلم في مثل هذا الجو المختلف فيه أشد الاختلاف، وكما ذكرنا آنفا مع الدكتور 73 فرقة لا ينجو منها إلا فرقة واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. نحن الآن ألسنا يجب علينا وعليهم هؤلاء السائلين الشاكين المرتابين، أليس من الواجب عليهم أن يحرصوا أن يكونوا من الفرقة الناجية؟ لا شك أنه سيكون جوابهم نعم. يا أخي أنت لست الآن في زمن الرسول تيجي تجلس مع الرسول وتسمع الحكم منه مباشرة بينك وبين الرسول 14 قرنا، وفي أمامك في طريقك عثرات وعثرات، حيجيك حديث بل حتجيك آية لو كنت بين يدي الرسول يكفيك المؤنة. إذا أشكل عليك معناها مثل ما وقع بالنسبة لبعض الصحابة حينما أشكل عليهم آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تذكرون الآية والحديث؟ قالوا إذا أينا ليس ذاك الرجل الذي ظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، ألم تقرأ؟ قال الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأزاد الرسول عليه السلام هذه الشبهة من أذانه. فأنت أي المسلم في القرن الرابع عشر في أول الخامس عشر لست في صحبة الرسول حتى إذا أشكل عليك يجي يعطيك الجواب وتسلم تسليما. أمامك هذه المسافات الطويلة، بدك تعرف هذا الحديث صحيح ولا مو صحيح، بدك تعرف هذا الحكم هل أخذ من الكتاب أم من السنة أم الإجماع اللي بيصير فيه خلاف ثارة في تصحيحه وفي تضعيفه، أم من القياس، ثم هذا القياس هل هو قياس جلي أم هو قياس خفي. الآن وضعنا غير ذاك الوضع يا مساكين، فأن اللي جهل بهذا العلم بيستسهل الأمر ويقول لك ممكن عقيدة واحد يتعلمها في دقائق معدودات. ولذلك نحن الحقيقة يجب أن نمضي قدما في طريقنا الشاق الطويل المديد. وأنا أقول في بعض الكلمات لما أذكر قوله عليه السلام حينما كان جالسا بين أصحابه فتلا قوله تعالى وخط على الأرض خطا مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء الحديث مصورا في بعض كتب الحديث بأن الخط المستقيم طويل والخطوط التي حوله خطوط قصيرة. أنا أفهم من هذا الحديث غير ما نطق به الرسول، أكثر مما نطق به الرسول، أي أفهم الشيء الذي نطق به الرسول زائد ما أشار إليه الرسول بهذا الرسم الرائع البديع. الخط المستقيم هو الصراط والخطوط القصيرة هي التي على رأس على كل خط منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا الشيطان، وأنا سمعت هذا بأذني هاتين أذني هاتين من بعض من يزعمون أنهم يدعون الإسلام ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام عن طريقة القفز إلى رأس الإهرام بخط الوحدة، يقولوا والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة، لكن يا أخي شوف طريق طويل وشاق، أنت من أصعب لا إقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي. أي أفهم الشيء الذي نطق به الرسول زائد ما أشار إليه الرسول بهذا الرسم الرائع البديع. الخط المستقيم هو الصراط والخطوط القصيرة هي التي على رأسه على كل خط منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا الشيطان، وأنا سمعت هذا بأذني هاتين من بعض من يزعمون أنهم يدعون الإسلام ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام على طريقة القفز إلى رأس الإهرام بخط الوحدة، يقولوا والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة، لكن يا أخي شوف طريق طويل الشاق، أنت من أصعب لا إقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي. أنا بقول الرسول رسم هذا الخط رد على هؤلاء، نقول لهم شوفوا هذا الخط الطويل حف بالمكاره، شوفوا هذه الخطوط القصيرة حفت بالشهوات، فهم يريدون أن يصلوا بالطرق القصيرة هذه ولن يصلوا أبدا. وتجربة هذا العصر من فوائد من الجماعة الإسلامية أكبر دليل على أن على رأس كل شيطان عمليا يدعو الناس إليه فيخرجون عن الخط المستقيم، ونحن علينا أن نبقى في هذا الخط المستقيم، ولا يضيرنا ولا يهمنا أن الناس يقولوا هذا خط طويل وشاق وإلى آخره. وبهذه المناسبة يعجبني كلام ذلك الشاعر العربي الجاهلي، وأتمنى أن يكون في المسلمين من يكون تفكيره في الإسلام كتفكيره في جاهليته، هو ذلك هو امرئ القيس الذي قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنؤذرا. شو علينا نحن إذا استمرنا نمشي في الصراط المستقيم وما وصلنا لإقامة الدولة المسلمة؟ هاي العالم الإسلامي صار له قرون يتخبى في البعد عن الكتاب والسنة. فإذا نحن أخذنا الصراط المستقيم ومشينا خطوات قليلة ولنصل، مش مهم أن نصل، المهم أن نمشي في الخط المستقيم. ذلك الجاهلي فهم الحقيقة الواقعية للمية، وإن كان هدفه إيش؟ هدف الدنيا، هدف الملك، لكن يقول: نحاول ملكا أو نموت فنؤذر. ونحن هكذا مع ربنا تبارك وتعالى نحاول أن نعيد الحياة الإسلامية وأن نقيم الدولة المسلمة بعد محاولة إعادة الحياة الإسلامية، فإن وصلنا فبها وإن لم نصل فلسنا مكلفين، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. كل ما نحن مكلفين أن نمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك هذه الأسئلة، هذه الشبهات في الواقع هي جاية بسبب انحرافهم عن الخط المستقيم إلى خط من هذه الخطوط القصيرة التي تخرج بأصحابها عن الخط المستقيم. وأهلي بالدكتور أخذ من ناصر الشيخ. طيب يا سيدي، هذا الجواب عن هذا السؤال الحقيقة يعني ما قلت أنت، يعني إجابة هيك إجمالية يكفي، إلا إذا كان هناك شيء يستحق أيضا الخوض في الجواب عنه. في شيء آخر يعني؟
المسألة في الحقيقة هي في شبهة أيضا تحتاج إلى ذكر، لأن يعني يعاني منها أيضا السلفيون، ليس عندهم شائبة يعني شائبة عنف أو هذا النوع يعني، لكنهم يتصورون العقيدة تصور يعني مرتبط مع كتب شيخ الإسلام التيمية كالتدمرية وغيرها والردود على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يتصورون أن دراسة العقيدة هي دراسة هذه الكتب فقط.
لا مو ضروري،
يعجبون عن دراستها ويعتكفون على دراسة كتب أخرى قد تكون يعني تؤدي بهم مع الاستمرار إلى حصول أخطاء منهجية يعني في الحقيقة.
هو على كل حال يعني نحن نريد من أخواننا أنه ما يتصوروا أن كل فرد منهم يمكن أن يصير عالما، فهو عليه إذا شعر بأنه يجد في نفسه استعدادا للمضي قدما في طلب العلم، فنحن ننصحه حقيقة بأن يقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بسلامة منهجهم عن انحراف يمينا ويسارا والتأثر بعلم الكلام، وإذا كانوا لا يشعرون بأنفسهم شيئا من ذلك عليهم أن يأخذوا العلم سواء كان عقيدة أو كان عبادة من أقرب طريق، سواء من علم علماء الأحياء إذا كان لهم وصول إليهم، أو من الكتب التي ألفت بطريقة موجزة لا تدخل معهم في المجادلات الطويلة مع الفرق المخالفة، لأن الخوض في هذه المسائل قد تضر بمن لا استعداد عنده، لأن المناقشة المخالفين كثيرا ما تؤدي بالمناقش نفسه أحيانا أن ينحرف بعض الشيء في ولو في مسألة واحدة،
عن الخط الذي ينبغي أن يسلكه مستقيما.
فرصة يا فلان لا تزال صائف الأمة قائم في رقم القائمين على الحق،
نعم،
في رقم ظاهرين على غيرهم، وفي رقم قاهرين لغيرهم. إن قال أحد هؤلاء أن نحن لسنا ظاهرين على غيرنا ولسنا قاهرين لغيرنا ولسنا قائمين على غيرنا ورسقوا إلى قيام الساعة يقاتلون.
الحمد لله. القضية بارك الله فيك نسبية.
نعم.
الرواية التي ذكرها الشيخ علي هنا هي جثة من ثمانة يقاتلون لا نقاتل فعلا، هذه ما بدها مناقشة إطلاقا، لكن ذلك لا يعني أنهم ليسوا على الحق إلا من هذا الجانب، إلا من هذا الجانب. وإذا وقفنا الآن للنظر في أنهم ليسوا على الحق من هذا الجانب، يجب أن نتأمل أن تصير الطائفة المنصورة والتي هي على الحق إلى أن تقوم الساعة في ظرف مثل هذا الظرف تكون مقاتلة، يعني فعلا تحمل السلاح وتقاتل الأعداء سواء كانوا في الداخل أو كانوا في الخارج. هل هذا يمكن تحقيقه ما بين عشية وضحاها؟
لا.
طبعا الجواب عند كل العقلاء سيكون لا. إذا الأمر كذلك، فنحن نتصور أن هذه الطائرة إما أنها تلاحظ تقصيرها من هذا الجانب أو تعترف بأنها غير مقصرة لأنها تأخذ بالسبب الذي يمكن أن يوصلها إلى أن يتحقق هذا الوصف فيها. حينئذ إن كانت هكذا، هل تخرج عن كونها الطائفة المنصورة؟ يعني إما أن تأخذ بأسباب أن تصبح مقاتلة وإما أن لا تأخذ، فإن أخذت فما عليها من مؤاخذة إطلاقا، لأنها كما قلنا آنفا هي تمشي في هذا الطريق. وإن لم تأخذ فهي بلا شك مقصرة من هذه الزاوية. طيب، فالآن المسلمون كما تعرفون تشاهدون، إذا كنا نحن نعتقد أن هذا الطريق الذي نحن نمشي فيه من حيث أولا ما نسميه نحن بكلمتين تصفية ثم تربية، هل يمكن أن يتحقق هذا الوصف في الطائفة المنصورة بدون هذا الطريق؟ إما أن نقول يمكن ومع ذلك نحن لا نفعل فلسنا بالطائفة المنصورة، وإما أن نقول لا يمكن إلا أن نبدأ من ها هنا، فحينئذ من الواضح جدا أننا لسنا مكلفين الآن على اعتبار أننا الطائفة المنصورة أن نحمل السلاح ونحن لا ندري كيف نستعمل السلاح، بل لا ندري أن نصنع السلاح، بل لا ندري من أين نأتي بالسلاح. لا يقول أحد أنه علينا أن نفعل هذا ما دام المقدمات التي ينبغي أن توصلنا إلى هذه المرحلة الأخيرة التي هي الصفة المثلى بالنسبة للطائفة المنصورة، ما دام ما نستطيع أن نصل إليها خوفا وإنما على طريقة سنة الله عز وجل في خلقه، فلا يضيرنا حينئذ أن هذه الصفة صفة مقاتلة المسلمين لمن يعاديهم غير متجدية الآن.
إذا تركنا هذا الجانب بعد هذا البيان نقول قائمة. هنا القيام ممكن تفسيره بالحجة، ونحن لا نشك بأن هذا والحمد لله قائم، وبخاصة في العصر الحاضر، لأن الناس قد بدأوا يفيئون ويعودون إلى رشدهم إلى دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، بعد أن كانوا من قبل يصدون عنها صدودا. فأنا أعتقد أن حديث الطائف المنصورة لا إشكال فيها، وأن الوصف الذي جاء فيه ينطبق على أهل السنة والجماعة حقا، إلا صفة المقاتل
حتى القهر.
نعم
حتى القهر،
حتى
القهر لغيره.
أي نعم، هذا يطبعه يطبع المقاتل حينئذ نقهره.
ما يمكن أن نتصور قهر بلا مقاتلة التزاما بشريعة الله عز وجل، وهم لا يريدون ذلك، ألا يقهرهم هذا؟
لكن هل هذه مقاتلة؟ ممكن
ليس مقاتلة،
مش مقاتلة،
هذا الحديث قال قاهرين
قاهرين وظاهرين، لكن المقاتلة المشكلة المقاتلة،
المقاتلة حديث آخر.
هو لكن هذا مش في حقه الآن. أما القهر والغلبة بالحجة والبيان والرهاب هذا موجود الحمد لله. يا أبو ليلى بدنا نصلي ونمشي. أدري
نشوف الشيخ بس سؤال أخونا
ما بقي وقت لأنه سيصير نص الليل.
يا شيخ بارك الله فيك، الحديث اللي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أن شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، فالآن في الغرف الآن المغلقة المعدة لذلك، هل الحكم هو كذلك كما دل عليه ظاهر الحديث؟ لأن الآن الأماكن هذه المغلقة لأن النساء في معزل عن الرجال، المعلوم أن لما تكلموا في شرح الحديث ذكروا أن العلة في كون يعني شر صفوف النساء أولها لأنهم أقرب إلى الرجال كما يعني ذكر في مذكر النووي أو كذا.
نعم.
ومعلم هل يعني ظاهر الحديث هو كذلك في هذه الأماكن المغلقة الآن؟
أنا في اعتقادي لا أستطيع أن أجيب عن السؤال، لأنني أظن أن السائل يعترف بشرعية هذا الإغلاق، وأنا لا أرى ذلك، لأن هذه بدعة. غلق النساء وحبسهن في المساجد خاصة الوسيعة بسبب فساد المجتمع، حبسهم في غرفة بحيث تخفى عليهم حركات الإمام، وبحيث أنهن يتعرضن في بعض الأحيان للإخلال بالصلاة إلى درجة البطلان. وفي اعتقادي غلق النساء في حجرات خاصة بهن في المساجد هو تماما كقطع الصف بالمنبر الطويل، كل ذلك أمر حادث، ويجب أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الأول. هذا المحش بحث أمس معين. نعم كان الأخ موجود، ما أظن كان موجود. قيل أن نساء اليوم غير نساء أمس، وطبعاً هذا مشاهد، ومغزى هذا القيل أنه ينبغي أن نحبس النساء في هذه الغرف حتى ما يطلع الرجال على شيء من عوراتهن. فكان جوابي مطولا بعض الشيء والوقت ضيق، فقلت في بحث طويل أنه ليس هذا من المصالح المرسلة المشروعة أن تحبس النساء في هذه الغرف، لأن سبب الحبس هو إخلال المجتمع الإسلامي وفيه النساء بالقيام بالواجبات الشرعية. فلو أن النساء يدخلن إلى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي لم يلقى في ذهن
الذين يبنون هذه الغرف أن يحبسوا النساء فيها، لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء يدخلوا فللابس جاكيت أو بنط أو يقولون اليوم جلباب وليس من جلباب إلى نصف الساقين، وربما لابس جوارب لحمية شفافة وإلى آخره، فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات. إذا نحن نحجب النساء في المسجد عن الرجال، نقول لا، علينا نحن أن نعود إلى تطبيق الإسلام ونعود بالمجتمع الإسلامي كلا لا يتجزأ إلى ما كان عليه الأمر في العهد الأول. نحن نحارب المجتمع اليوم، نريد أن يعود المسلمون بعلمائهم وطلابهم وعامتهم إلى ما كان عليه السلف، لا مذهبية، لكن قال الله قال رسول الله لا مانع من الاختلاف كما كان الأمر الأول، لا إلى المذهبية الضيقة. نريد أيضا أن نعود بالمجتمعات الخاصة والعامة إلى ما كان عليه السلف كالمساجد، لا نريد فيها المنابر الطويلة، لا نريد فيها المنابر التي تمثل الحيل الشرعية. انتبهوا أن المنابر القديمة تقطع الصفوف، فطلعوا بنا في منابر يدخل من المحراب ويصعد على الناس من فوق في شرفة. ليش الدورة اللفية هذه كلها؟ جد درجات وكفى الله المؤمن القتال، خير الهدى هدى محمد، كم يكلف من الدراهم والدنانير حتى يصعد هذا الخطيب على هذه الشرفة بزعم ما يريد نقطع الصف؟ حسن هذا الزعم، هذا واجب، لكن يمكن بدون هذه الكلفة أن نتخذ منبرا في ثلاث درجات وثالث مسألة. كذلك لا نريد هذه الزخارف. أخيرا لا نريد هذه الغرف للنساء، نريد النساء مثل الرجال اللي كانوا من قبل، النساء يدخلن محتجبات ورجال يتقدمن الصفوف، وحينئذ يرد في الحديث السابق خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لا نريد أن نعكس دلالة الحديث بسبب ما ترى من الانحراف في بنيان هذه الغرف في المساجد. نعم،
سؤال المبني على الكلام الأول هو يعني قد سمعنا يعني من الإخوان أنه إذا كان الإنسان في تكتل ما عليه أن يبقى
عليه
أن يبقى في هذا التكتل إذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى العقيدة الصحيحة، وأن يعلم هؤلاء نقلوها عنكم، ولكن هذا يعني بشروط أن هذا الرجل الذي يمكن أن يجلس في هذا التنظيم حتى يعلم إخوانه الذين في التنظيم الذين لا يستقبلون من أحد إطلاقا إلا من صفوفهم، ولكن يشترط عليه أن يلتزم عدة أمور، منها أن يدفع اشتراك من ماله إلى هذه الجماعة.
إذا وقف الأمر هنا شاهد بعدين،
وأيضا عليه أن يلتزم ببيعة يبايع، ولكن هو يستطيع أن يعني يلفق البيعة هذه بإصلاح الجماعة. والثالث أن يلتزم بطاعة، أن يطيعهم وأن يحضر اجتماعاتهم ويفعل ما يأمرون به. ورابعا أن يسكت عن بعض الأمور البدعية التي تحدث. فهل المصلحة الراجحة لهذا الأخ، وأيضا في نقطة مهمة جدا أنه قليل العلم، أي لم يتمرد لما كان في صفوفهم لم يعلموه على العقيدة ولا على يعني على الأمور كلها، فبهذه الشروط هل يستطيع هذا الرجل الذي هو في هذا التكتل هذا التنظيم والذي له منصب عندهم أن يجلس ويعلم إخوانه العقيدة وكذا ويستمر معهم
بدون شروط؟
لا، بهذه الشروط
بدون شروط.
أنا ما يستطيع
أما الشرط الأول فلا بأس به، وخير لك ألا تذكره.
نعم،
عرفت أي شرط؟
اشتراك.
أيوة، كان ينبغي على الأقل تذكره أخيرا يعني. أي نعم. شوف يا أخي، أنا الذي أجده من مخاطر أيضا التكتل والتحزب الموجود اليوم أنهم ينطلقون في تكتلاتهم هذه المفرقة للأمة على قاعدة غير إسلامية، أصبحت اليوم كأنها قاعدة إسلامية ضرورية جدا، وهي الغاية تبرر الوسيلة. لابد أنكم سمعتم مثل هذه القاعدة المزعومة، الغاية تبرر الوسيلة. أظن أخونا عبد الرحمن رحمه جزاه الله خيرا ورحمنا أحياء وأمواتا وقع في هذه، نقول نحن في لغة الشام، الطابوسة، يعني في هذه الهوة، حيث صرح في بعض رسائله أن المسلم في هذا العصر لابد أن في سبيل طلب الرزق لابد أن يواقع الحرام. لعلكم تذكرون شيء من هذا؟ طيب كيف يقول مسلم هذا وهو يقرأ قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقرأ مثل قوله عليه السلام إن نفسا لن تموت إن روح القدس نفث في روحي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. كيف يقول رجل، يعني إذا ما قلنا عالم فهو مثلنا طالب علم وماشي في طلب العلم قديما وحديثا، كيف يتناسى كل هذه النصوص وهي صريحة؟ الغاية تبرر الوسيلة. وصلت هذه القاعدة معهم أن يطبقوا على أتباعهم شروط البيعة الكبرى، الطاعة العمياء، البيعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه نصوص جاءت بالنسبة للخليفة، وهم يصرحون أنه لا خليفة، ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أو بعبارة أخرى يخالفون أقوالهم بأفعالهم. فالبيعة في الإسلام لا نعرفها إلا للخلفاء، والطاعة هذه التي توجب على المسلم بحيث أو تجب على المسلم بحيث أن الأمر المباح يصبح فرضا عليه بسبب صدور الأمر ممن يجب تنفيذ الأمر، كالزوجة مثلا يأمرها زوجها بشيء ليس في الأصل واجبا عليها شرعا لكنه في الأصل هو مباح فيأمرها أن تفعله وهي قادرة مستطيعة، فيجب عليها أن تفعل ذلك. كذلك الحاكم المسلم المبايع بيعة شرعية هكذا. فالأخوة المسلمون سنوا هذه السنة السيئة، ثم قلدهم من قلدهم ممن أراد أن يجمع بين الإخوانية وبين السلفية، فرضوا البيعة وفرضوا الطاعة. نحن نقول لا مانع من فرض الطاعة في سبيل تنظيم تعليم الناس وتوجيههم وتربيتهم إلى آخره، ولكن ليست هي الطاعة التي يأمر الله عز وجل بها في القرآن بطاعة الله والرسول وأولي الأمر منكم، هذه طاعة خاصة وتلك طاعة عامة لا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على الطاعة الخاصة. فختاما أقول أن هذا العضو الذي أنت تشير إليه إذا كان لا يسمحون له إلا أن يخضع لبيعتهم ولطاعتهم العمياء، وهم يعلمون أن وجوده بين ظهرانيهم يفيدهم في أصل دعوتهم ولا يضرهم، فهذا هو من شؤم التكتل. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.